بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس الثالث من دروس التعليق على رسالة في القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وانتهينا في الدرس السابق وهو الدرس الثاني من التعليق على أول أبيات هذه المنظومة، بعد أن تكلمنا عن مقدمة الشارح نفسه عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. فابتدأ منظومته بقوله: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. هذه الأربعة أبيات بدأ بها منظومته بحمد الله عز وجل والتوسل بأسمائه عز وجل وذكر نعمه الواسعة الكثيرة وحكمه سبحانه وتعالى المدهشة للعقول، وأيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ثم قال بعد أن شرح ما سبق من الأبيات الأربعة، قال: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. فبعد افتتاحه لهذه المنظومة بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، ينصح طلبة العلم الشرعي ويدعو لهم: اعلم هديت أن أفضل المنن، اعلم يا طالب العلم هداك الله أن أفضل النعم من الله تعالى علم يزيل الشك عنك والدرن، العلم النافع، العلم النافع الذي يزيل عنك التردد ويزيل عنك الأخذار والجهل. ثم قال: ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. هذا العلم، العلم الشرعي المبني على الكتاب والسنة، هو العلم النافع الذي يزيل التردد ويمنع الاضطراب والشك، وأيضا يطهر من الأخذار والأدران، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب كما قال الشيخ رحمه الله. ثم ذكر في شرحه درجات اليقين، وذكر أنها ثلاث درجات كل واحدة أعلى من الأخرى. قال: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. قال: علم اليقين كعلمنا الآن بالجنة والنار، وعين اليقين إذا ورد الناس القيامة وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين فرأوهما قبل الدخول، فهذا عين اليقين. وحق اليقين إذا دخلوها، إذا دخلوها. ولماذا ذكر هذا رحمه الله؟ ليبين أن العلم شجرة تثمر كل قول حسن وعمل صالح، أما الجهل فشجرة تثمر كل قول وعمل قبيح. فينبغي على المسلم وعلى طالب العلم خاصة أن يحرص على طلب العلم، لأن طلب العلم فيه منافع كثيرة جدا، وفيه رفع للدرجات وتكفير للسيئات. هذا ملخص لما ذكر الشيخ في الدرس السابق. نبدأ درس اليوم بتكملة بقية أبيات المنظومة مع شرح الشيخ نفسه رحمه الله. قال رحمه الله في البيت السابع قال: فلهذا قلت فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فتلتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفق. هذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. هذه أربعة أبيات ذكرها الشيخ في منظومته القيمة في القواعد الفقهية، فيقول رحمه الله في تعليقه وشرحه لهذه الأبيات الأربعة، يقول: وهذا لأن معرفة القواعد من أقوى الأسباب لتسهيل العلم وفهمه وحفظه لجمعها المسائل المتفرقة بكلام جامع. وبعدما ذكر في أول هذه الأبيات الأربعة: فاحرص على فهمك للقواعد، الحرص هو شدة الطلب والعناية، احرص يا طالب العلم على أن تفهم هذه القواعد التي سأذكرها لاحقا في هذه المنظومة، فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. هذه القواعد تجمع المسائل والأحكام الشرعية لكثير من مسائل الفقه الإسلامي في العبادات والمعاملات، جامعة المسائل الشواردي، شوارد يعني متناثرة غير مجموعة. هذه القواعد تجمع هذه المسائل من مختلف أبواب الفقه الإسلامي، من باب الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج وكتاب النكاح وكتاب الربا وكتاب، وهكذا كتب الفقه الإسلامي وأبوابه. فهذه القواعد تجمع هذه المسائل الشوارد المتناثرة، فتجد هذه القاعدة تندرج تحتها مسائل في مختلف أبواب الفقه الإسلامي. إذن أهمية معرفة هذه القواعد من أقوى الأسباب لتسهيل العلم، لتسهيل العلم وفهمه وحفظه. فمن أراد أن يسهل عليه علم الفقه الإسلامي فعليه أن يعتني بهذه القواعد. فلما نصح الشيخ طالب العلم أن يحرص على فهم هذه القواعد قال: فترتقي في العلم خير مرتقى. يا طالب العلم، إذا حرصت على فهم هذه القواعد ستعلو وتصعد في درجات العلم الشرعي خير مرتقى. المرتقى هو السلم والدرج، وهكذا يتدرج طالب العلم في دراسة الفقه الإسلامي عن طريق معرفة أصول هذا الفقه وقواعده. فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفق، تتبع طرق العلماء وسلفك الصالح في تدرجهم في طلب العلم الشرعي. ثم قال: هذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. هذه القواعد التي سأذكرها لك يا طالب العلم جعلتها في نظم لسهولة حفظه. هذه قواعد نظمتها، يعني جعلتها في نظم حتى يسهل حفظها على طالب العلم. من كتب أهل العلم قد حصلتها، أنا اخترت هذه القواعد من كتب العلماء وجمعتها ونظمتها في هذه المنظومة، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. هكذا يدعو رحمه الله لمن سبقه من أهل العلم الذين انتفع بعلمهم بفضل الله عز وجل، والذين ورثوا لنا هذا العلم النافع. فعلينا أن نقتدي بأثارهم وبمناهجهم في طلب العلم، وندعو لهم ونترحم عليهم، جزاهم المولى عظيم الأجر أثابهم الله عز وجل عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. فعلم القواعد الفقهية من أجل العلوم الشرعية قدرا وأعلاها شرفا وذكرا، لذلك اعتنى الأئمة به. والقرافي رحمه الله له كتاب في الفروق في مجلدات، في بداية المجلد الأول قال: هذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتوى وتكشف. هذه بعض ثمرات وفوائد ومنافع معرفة القواعد، قواعد الفقه الإسلامي. ومعرفة قواعد الفقه تمكن الطالب من ضبط المسائل المنتشرة في سلك واحد، ضبط هذه المسائل ييسر على الفقيه، ضبط هذه القواعد ييسر على الفقيه ضبط الفقه بأحكامه، ويغنيه عن حفظ أكثر الجزئيات. ودراسة علم القواعد الفقهية تكون عند الطالب ملكة فقهية تدله لدراسة أبواب الفقه الواسعة، وتعينه على معرفة الأحكام الشرعية واستنباط الحلول للوقائع المتجددة والمسائل النازلة. قواعد الفقهية تمكن الفقيه من تخريج الفروع بطريقة صحيحة، وتبعده عن التخبط وعن التناقض. فهذه وصية الشيخ ونصيحته: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. ثم يبدأ الشيخ بن سعدي رحمه الله من البيت 11 في ذكر بعض القواعد الفقهية وشرحها وذكر أمثلة عليها، فيبدأ بقوله في البيت 11 قال: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. هذا البيت وحده يتضمن أول قاعدة كلية فقهية اتفق عليها العلماء، وهي قاعدة الأعمال بالنية. ومنهم من يقول قاعدة الأمور بمقاصدها، الأعمال بالنية. قال: النية شرط لسائر العمل، النية العزم والقصد، والشرط هذه النية، والشرط من الأحكام الوضعية. وتعريف الشرط عند الأصوليين هو ما ينتفي الشيء بعدمه ولا يوجد بوجوده، مثل الطهارة شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدمها بطلان الصلاة، ولا يلزم وجودها الصحة لفقد شرط آخر من شروط صحة الصلاة. فالشرط ما ينتفي الشيء بعدمه ولا يوجد بوجوده، فإذا وجد هذا الشرط ليس معناه أن العمل صحيح، لأنه قد يختل شرط آخر من شروط هذا العمل. فهذا قوله: النية شرط لسائر العمل، لسائر العمل لكل الأعمال، إنما الأعمال بالنيات، فالأعمال بالنية. النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. بهذه النية يصلح العمل إذا كان أيضا مصحوبا بالاتباع، النية مع الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصلح العمل ويتقبل الله عز وجل إنشاء. إذا كانت النية صالحة والعمل صحيحا فيصلح هذا العمل ويتقبل. بها الصلاح والفساد للعمل، الفساد أيضا إذا كانت النية سيئة أو العمل ليس فيه اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمور المحدثة والمبتدعات، فيفسد العمل ولو كانت النية صالحة. لا بد من هذين الشرطين.
النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. يقول الشيخ في شرحه لهذا البيت:
هذه القاعدة أنفع القواعد وأجلها، يعني قاعدة الأمور بمقاصدها، أو قاعدة إنما الأعمال بالنيات، أو قاعدة الأعمال بالنية. هذه من القواعد الكبرى الكلية الكبرى التي اتفق عليها أهل العلم، وتندرج تحت هذه القاعدة الكبرى قواعد أكثر من 18 قاعدة جمعها أهل العلم، أكثر من 18 قاعدة من قواعد الفقه الإسلامي تحت هذه القاعدة الكلية الكبرى، الأمور بمقاصدها، ومعناها أن تصرفات المكلف تختلف أحكامها باختلاف القصد، اختلاف النية كما سيأتي. وذلك قال الشيخ: هذه القاعدة أنفع القواعد وأجلها، وتدخل في جميع أبواب العلم، فصلاح الأعمال البدنية والمالية أعمال القلوب وأعمال الجوارح إنما هو بالنية، فصلاح الأعمال البدنية والمالية أعمال القلوب وأعمال الجوارح إنما هو بالنية، صلاح هذه الأعمال بالنية، وفساد هذه الأعمال بفساد النية. يقول الشيخ: فإذا صلحت النية صلحت الأقوال والأعمال. إذا استوفت شروطها وأركانها وانتفت الموانع، صلاح هذه الأعمال وقبول هذه الأعمال، فإذا صلحت النية صلحت الأقوال والأعمال، وإذا فسدت النية، قال، فسدت الأقوال والأعمال، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث متفق عليه. إذن إذا صلحت النية صلحت الأقوال والأعمال، إذا هذه الأعمال استوفت شروطها وأركانها وانتفت موانعها ومبطلاتها وصلحت النية، صلحت هذه الأقوال والأعمال، وتقبلها الله عز وجل بفضله ومنه وكرمه. وإذا فسدت النية فسدت الأقوال والأعمال، ولو توفرت الشروط وانتفت الموانع، فساد النية يفسد العمل. لذلك هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب العلم: الأمور بمقاصدها، الأعمال بالنية، فهذا شرط مهم، ولا بد من الشرط الثاني مع هذه النية للعمل لصلاح العمل. الشرط الثاني والاتباع، وشرط آخر لقبول العمل، لا تكفي النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. إذن لا بد من شرط النية، وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن هذا شرط ثاني لقبول العمل، وهو الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ في شرحه: النية لها مرتبتان، النية لها مرتبتان، يبين لنا مراتب النية. إحداهما تمييز العادة عن العبادة، إذن هذه المرتبة الأولى، فالنية وهي القصد من مراتبها تمييز العادة عن العبادة، فبالنية تتميز العادة عن العبادة. يقول الشيخ: وذلك قال أن الصوم مثلا هو ترك الطعام والشراب ونحوهما، لكن تارة يتركه الإنسان عادة. كم من الناس تترك الطعام والشراب لتخفيف الوزن، لعمل برنامج الرجيم مثلا، لتخفيف الوزن، للرياضة، من غير نية التقرب إلى الله. يقول الشيخ: لكن تارة يتركه الإنسان عادة، يترك الطعام والشراب عادة،
من غير نية التقرب إلى الله في هذا الترك؟ معنى هذا أنه لا يثاب عليه، لأنه لا توجد نية التقرب إلى الله. وتارة يكون عبادة، إذا نوى التقرب إلى الله يثاب عليه فيكون عبادة، ترك الطعام والشراب. إذا نوى أن يشرب أو يطعم ليتقوى على طاعة الله عز وجل بهذه النية الصالحة فيكون طعامه وشرابه عبادة، وتارة يكون عبادة، فلا بد من التمييز بينهما، تمييز بين العادة والعبادة بالنية. النية أمرها مهم، وهكذا النوم، إذا أراد الإنسان أن ينام فالنوم أمر جبلي يحتاجه كل إنسان ليرتاح من تعب النهار فينام، لكن لو نوى بنومه التقوي على طاعة الله عز وجل أن هذا النوم يكون سببا لأن يتقوى على طاعة الله، ليصلي بخشوع، ليستيقظ لصلاة الفجر ويصلي مع الناس جماعة، نوى بنومه أن يتقوى على طاعة الله إذا ذهب إلى واجب عمله الرسمي الذي يكون سببا للإنفاق على أسرته، وأن يعف أهله وأسرته عن الحرام فيذهب إلى عمله، فنوى بنومه أن يتقوى على أداء هذا الواجب، أداء العمل، وهو مخلصا لله عز وجل، فيكون نومه عبادة. لذلك الشيخ قال هنا لا بد من التمييز بينهما، بين العادة وبين العبادة، عادة النوم وعبادة النوم، عادة الطعام والشراب وعبادة الطعام والشراب، عادة المشي والرياضة وعبادة المشي والرياضة. النية تميز ذلك، فإذا نوى بهذا المشي وهذا الرياضة تقوي على طاعة الله عز وجل والوقاية من الأمراض، ليبقى على صحته، ليستعين بهذه الصحة على ذكر الله عز وجل وعلى الصلاة وعلى الذهاب لمجالس العلم بهذه النية، يصبح ممشاه ورياضته عبادة بالنية، فلا بد من التمييز بينهما. فهذه المرتبة الأولى التي يذكرها الشيخ من مراتب النية، تمييز العادة عن العبادة. وكم من الناس يفوتهم الأجر العظيم والثواب الجزيل من عدم استحضارهم لهذه النية، فقد يفعلون كثيرا من العادات في حياتهم اليومية فلا يثابون عليها لأنهم لا يستحضرون نية التقرب إلى الله عز وجل. فإذا استحضروا نية التقرب إلى الله عز وجل في الإنفاق وفي النوم وفي الأكل وفي الشرب وفي المشي وفي الرياضة وفي كل حركة وكل فعل من أفعال العادة والعادات، نوى بذلك التقرب إلى الله عز وجل، الاستعانة على طاعة الله عز وجل وذكره، يثاب على جميع هذه الأعمال. فعلينا أن نفق هذا الأمر. ثم قال الشيخ في شرحه الثاني يعني من مراتب النية، تمييز العبادات بعضها من بعض، فبعضها فرض عين وبعضها فرض كفاية وبعضها راتبة أو وتر وبعضها سنن مطلقة، فلا بد من التمييز، تمييز بالنية. لأنت أردت مثلا أن تصلي، فإذا كنت تصلي صلاة فريضة عليك أن تنوي هذه الصلاة، الصلوات الخمس، تنوي أن تصلي، تقصد بقلبك أنك متوجه الآن إلى القبلة لأداء صلاة الصبح أو صلاة الظهر، النية لا بد منها، شرط لصحة الصلاة. كذلك إذا أردت أن تصلي صلاة الجنازة أيضا هذه فرض كفاية، لابد من نية. أنت وقفت الآن وأمامك الجنازة تصلي مع الناس، لابد أن تنوي أنك تصلي صلاة الجنازة حتى تميز هذه العبادة عن صلاة الظهر وصلاة العصر أو صلاة قيام الليل أو صلاة النافلة المطلقة أو صلاة السنة الراتبة. فالنية مهمة جدا لتمييز العبادات بعضها من بعض. فبالنية الآن وقفتها في الليل في لأداء الصلاة، فماذا تصلي؟ صلاة العشاء الفريضة أم صلاة سنة الراتبة العشاء أم صلاة الوتر أو صلاة القيام أو صلاة سنة الوضوء؟ فالنية تميز العبادات بعضها من بعض، فلا بد من تمييز. إذن هاتان المرتبتان يذكرهما الشيخ من مراتب النية، إحداهما تمييز العادة عن العبادة، والثانية تمييز العبادة بالنية الإخلاص. الإخلاص وهو قدر زائد على مجرد نية العمل، فلا بد من نية نفس العمل المعمول والمعمول له، لا بد من نية نفس العمل والمعمول له. المعمول له هو ما تفعل هذا العمل، تفعله لله عز وجل وحده لا شريك له. إذا لا بد من نية نفس العمل، نية الآن تصلي صلاة الفريضة، والإخلاص قدر زائد، وأنك تؤدي هذه الصلاة لله عز وجل وحده لا شريك له. قال الشيخ وهذا هو الإخلاص، وهو أن يقصد العبد بعمله وجه الله لا يريد غيره. وجه الله يعني امتثال أمر الله عز وجل، امتثال أمر الله عز وجل واحتساب الثواب والأجر عند الله عز وجل، هذا هو الإخلاص. فمن أمثلة هذه القاعدة، الشيخ الآن بعد أن ذكر لنا هذه القاعدة في هذه المنظومة وفي هذا البيت الحادي عشر، عندما قال النية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل، بيّن لنا أن هذه القاعدة من أنفع القواعد وأجلها، وتدخل في جميع أبواب العلم، وبيّن لنا أيضا مراتب النية، تمييز العادة عن العبادة، تمييز العبادات بعضها عن بعض، الإخلاص في هذه العبادات. الآن يذكر لنا أمثلة على هذه القاعدة، الأعمال بالنية، الأمور بمقاصدها. قال فمن أمثلة هذه القاعدة العبادات كلها، يعني العبادات كلها هي تحتاج إلى نية، كل عبادة تحتاج إلى نية، لأن هذه القاعدة الأعمال بالنية. ودليل القاعدة ذكره هو قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذه القاعدة لها أدلة كثيرة، منها هذا الحديث المتفق عليه، قال العبادات كلها كالصلاة فرضها ونفلها، والزكاة أيضا تحتاج إلى نية. الآن أنت تدفع هذا المبلغ لهذا الفقير، هذا المستحق، تدفعه بنية الزكاة، لأن الله عز وجل أمرك بالزكاة، فرض عليك الزكاة، فأنت تؤدي الزكاة لأن الله أمرك طاعة لله مخلصا لله في زكاتك وفي صدقتك وفي نفقتك لأهلك وفي جميع معاملاتك من الهدايا والعطايا، أن تنوي بها وجه الله عز وجل، أن تكون مخلصا لتنال الثواب، ليحتسب لك الثواب والأجر. وقال الشيخ والصوم أيضا، الصوم بأنواعه، كل أنواع الصيام والاعتكاف في المسجد والحج والعمرة، فرض الكل ونفله، فرض الزكاة ونفلها. فرض الصوم ونفله، فرض الحج ونفله. هذا الذي يريده الشيخ، كله يحتاج إلى نية، وأن يميز الفرض من النافلة. ثم قال والأضاحي، والأضاحي، إذا لابد من النية والإخلاص للتمييز بين العبادة والعادة. الأضاحي والهدي والنذور والكفارات والجهاد، لابد أن تميز بين فرض الجهاد، الفرض العين، جهاد فرض الكفاية، جهاد النافلة، وهكذا العتق، عتق الرقاب، منه ما هو فرض ومنه ما هو مستحب، كل ذلك يتميز بالنية والتدبير. قال العتق والتدبير. العتق عرفناه أن يشتري عبدا أو أمة ويعتقها ويقول لها أنت حرة، أنت حر لوجه الله، هذا هو العتق. التدبير هو أيضا يتعلق بالإماء والعبيد، والعبد المدبر هو العبد يقول له سيده أنت حر بعد موتي، أنت حر بعد موتي، هذا هو تدبير. المراد من كلام الشيخ هنا في شرحه قال والعتق والتدبير لهما علاقة. التدبير السيد يقول لعبده أو لأمته، يقول للعبد هذا السيد أنت حر بعد موتي، هذا يسمى عبد مدبر، ينتظر وفاة سيده فيكون حرا لوجه الله عز وجل، هذا يحتاج إلى نية. وهكذا يقول لأمته أنت حرة بعد موتي، فهي مدبرة، مدبرة لنا أنثى، والمدبر هو العبد، هذا من التدبير. التدبير مشتق من المدبر، عرفنا هنا يحتاج إلى نية. ثم قال الشيخ ويقال بل يسري هذا إلى سائر المباحات إذا نوى بها التقوي على طاعة الله أو التوصل إليها كالأكل والشرب والنوم واكتساب المال والنكاح والوطء فيه وفي الأمة إذا قصد به العفاف أو تحصيل الولد الصالح أو تكثير الأمة. هذا الكلام الذي أراده الشيخ هنا في شرحه بعد أن ذكر أن العبادات تحتاج إلى نية، وهكذا قال أن النية ضرورية أيضا لتمييز العبادات من العادات، هنا يشير إلى بعض العادات بعد أن ذكر أمثلة على العبادات التي تحتاج إلى نية، يشير أيضا لأمثلة من العادات إذا وجدت فيها نية تقرب إلى الله عز وجل فيثاب عليه الإنسان بنيته. إذا قال يقال بل يسري هذا إلى سائر المباحات إذا نوى بها التقوي على طاعة الله أو التوصل إليها، وهذا ما أشرنا إليه سابقا، كالأكل والشرب والنوم والرياضة والمشي وغيرها من الأشياء المباحة، واكتساب المال قال والنكاح والوطء فيه، الجماع فيه الزواج، جماع الزوجة، هذا من العادات من المباحات، لكنه إذا نوى به، إذا قال إذا قصد به العفاف، إذا قصد بالنكاح والوطء فيه أن يعف نفسه وغيره عن الحرام أو تحصيل الولد الصالح من النكاح والوطء أو تكثير الأمة بكثرة الأولاد، فيثاب على هذه النية رغم أن النكاح مباح، قد يكون مباحا في بعض الأحيان، وهكذا الوطء في النكاح هذه أيضا مباحات، لكن إذا نوى بها وقصد بها الإعفاف لنفسه ولامرأته أو نوى تحصيل الولد الصالح من هذا أو تكثير الأمة يثاب عليه. وهكذا إذا نوى بنومه أن ينام ليتقوى على طاعة الله عز وجل، أن يأكل ويشرب ليتقوى على طاعة الله، يكتسب المال هذا أمر مباح، لكن لو نوى أن يكتسب المال الحلال لينفق في سبيل الله عز وجل على أهله على نفسه وعلى أهله وعلى ولده وعلى والديه وعلى أرحامه وليتصدق من هذا المال، فإذا نوى باكتساب المال هذه النيات يثاب على اكتسابه، ولذلك لا بد من العناية بمسألة النية. ثم يقول الشيخ رحمه الله: وها هنا معنى ينبغي التنبه له، معنى ينبغي التنبه له، وذلك أن الذي يخاطب به العبد نوعان: أمر مقصود فعله وأمر مقصود تركه. هنا يشير إلى مسألة مهمة جدا أيضا يغفل عنها كثير من الناس، أن الذي يخاطب به الإنسان في القرآن والسنة نوعان من الخطاب: أمر مقصود فعله، افعل كذا، أقم الصلاة، أقيم الصلاة، آت الزكاة، فمن شهد منكم الشهر فليصم، أوامر مقصود فعلها، صلاة والصيام والزكاة وهكذا الأوامر، أمر مقصود فعله. بعدين يقول ثاني: أمر مقصود تركه، لا تفعل هذا الفعل، لا تقربوا الزنا، وهكذا نواه جاءت في القرآن والسنة: لا تفعلوا كذا، لا تأكلوا الربا، وهكذا. قال الشيخ: فأما المأمور به فلا بد فيه من النية، فهي شرط في صحته وحصول الثواب به كالصلاة ونحوها. إذن الذي يخاطب به العبد في شرعنا أمر وترك، أمر بالفعل وأمر بالترك. قال: الأمر بالفعل لا بد فيه من نية كالصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة والكفارات وغيرها مما جاء الأمر به، الأمر بفعله هذا لا بد له من نية حتى يقبل. ثم قال: وأما ما يقصد تركه، يعني أمر مقصود تركه كإزالة النجاسة في الثوب والبدن والبقعة وكأداء الديون الواجبة، أنا أقول كترك الزنا والقتل وترك الخمر وترك سائر المعاصي الذي جاء الأمر بتركها في الكتاب وفي السنة. قال الشيخ: وأما ما يقصد تركه كإزالة النجاسة في الثوب، هذا مأمور بترك النجاسة على الثوب، مأمور بعدم ترك بإزالة النجاسة إذا كانت على الثوب والبدن والبقعة يعني المكان، وكذلك أداء الديون الواجبة. ثم قال: وأما إبراء الذمة من النجاسة والديون فلا يشترط لها نية إبراء الذمة ولو لم ينوي، وأما حصول الثواب عليها فلا بد فيه من نية التقرب إلى الله في هذا، والله أعلم. هذه مسألة مهمة جدا لا بد أن نفصلها، وهي مسألة أن الذي يخاطب به العبد نوعان: أمر مقصود فعله، هذه الأوامر افعل كذا افعل كذا التي جاءت في القرآن والسنة، قال هذه لا بد لا من شرط النية، لا بد لا من نية، فإذا أردت أن تتقرب إلى الله عز وجل بفعل شيء من العبادات لا بد أن تكون نية، لأن الأعمال بالنية. الثاني الذي يخاطب به العبد ترك، أمر بترك، لا تفعل هذا، لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا الربا،
قال هذه لا تحتاج إلى نية، مجرد ترك هذه المنهيات سقطت العهدة عن هذا المكلف، لا يحاسب عنها يوم القيامة، لا يحتاج إلى نية لتركها. يعني الآن الإنسان لا يشرب الخمر، لا يأكل الربا، لا يزني، لا يسرق، لا يقذف المحصنات، لا يتعامل بالسحر، هذه أمور منهية عنها، مأمور بتركها، فهو تركها بدون نية، بدون نية، لأنه غير مكلف باستحضار النية في تركها، فهو تركها فلا يثاب عليها، لا يثاب عليها. قال أما إبراء الذمة من النجاسة والديون فلا يشترط لها نية، إبراء الذمة نية إبراء الذمة ولو لم ينوي، يعني تبرأ الذمة بمجرد إزالة النجاسة، فأنت الآن وجدت نجاسة بول أو غائط مما هو من النجاسات في ثوبك أو في بدنك، واجب عليك أن تزيل هذه النجاسة، فإذا أزلتها الآن لا تحاسب يوم القيامة على عدم إزالة هذه، أنت أزلتها خلاص برئت ذمتك. ثم قال وأما حصول الثواب عليها فلا بد فيه من نية التقرب إلى الله في هذا. الآن أنت أزلت النجاسة برئت الذمة، لكن لو نويت عند إزالتك لهذه النجاسة نويت وأخلصت النية أن يكون فعلك لوجه الله، تزيل هذه النجاسة لأن الله أمرك بإزالتها، قال هنا تثاب، تثاب على هذه النية وعلى إزالتك لهذه النجاسة، فالنية تكون سببا لحصول الثواب. هذه مسألة مهمة جدا لابد أن يعتني بها المسلم. كم من الناس الآن والمعاصي والمنهيات لا يفعلها المسلم، تسقط عنه، تبرأ الذمة، لا يحاسب عنها يوم القيامة، لكن لا يثاب عليها إذا لم يستحضر النية. فأنت الآن جاء الأمر بترك الربا، فأنت تترك الربا لوجه الله عز وجل لأن الله أمرك بتركه، فاستحضرت هذه النية يحصل لك الثواب والأجر على ترك الربا، أما إذا لم تستحضر هذه النية لا يكون لك الثواب. وانظر إلى كم من المنهيات الآن في حياة الناس من الزنا والقتل والمعاصي بأنواعها، كثيرة جدا قد يتركها العبد مخافة من العقوبة، هاي لا يثاب عليها، لا أترك هذه المنهيات مخلصا لله، استحضر نيتك، فإذا استحضرت نيتك تثاب عليها. ذا قال الشيخ وأما حصول الثواب عليها فلا بد فيه من نية التقرب إلى الله لامتثال لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فيحصل الثواب إذا نوى الامتثال لله ولرسوله في ترك سائر المعاصي، في ترك سائر المعاصي. فهذه أيضا قاعدة تندرج تحت هذه القاعدة الكبيرة كلية الأعمال بالنية، قاعدة هنا أيضا قالوا أهل العلم ما لا تدخله النية من الأعمال أفعال التروك، قاعدة أخرى المتعين من العبادات والحقوق لا يحتاج إلى نية التعيين وأداء الحقوق، لا يحتاج إلى نية، لكن لو نوى التقرب إلى الله عز وجل، نوى الامتثال لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في ترك هذه المعاصي يحصل له الثواب ويثاب عليه ويثاب على نيته، هذا أمر مهم. قال القرافي رحمه الله في كتابه الفروق قال النواهي كلها يخرج الإنسان عن عهدتها بتركها وإن لم يشعر بها فضلا عن القصد إليها، إذن لا يحتاج الترك إلى نية، لكن لو ترك هذه المنهيات بنية الامتثال لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم
فإنه يحصل له الثواب، يحصل له الثواب. لذلك على المسلم أن ينتبه لهذا الأمر، ينتبه لهذا الأمر حتى لا يفوت هذا الأجر العظيم، حتى لا يفوت هذا الأجر العظيم. قال الحافظ النووي رحمه الله: ذهب الجمهور من أهل العلم أن الترك لا يحتاج إلى نية، والطهارة ضربان، طهارة عن حدث وطهارة عن نجس، فطهارة النجس لا تفتقر إلى نية لأنها من باب التروك كترك الزنا والخمر والغصب والسرقة. وقوله من باب الترك معناه أن المأمور به في إزالة النجاسات ترك ما طرأ من النجاسة، وليس المطلوب تحصيل شيء بخلاف الوضوء وشبهه، فإن المأمور به إيجاد فعل لم يكن، فصارت النية في إزالة النجاسة كترك النجاسة وترك الزنا واللواط ورد المغصوب، فإنها لا تفتقر إلى نية. كلام الحافظ النووي في المجموع في المجلد الأول 355، تكلم هناك عن النية وعن أنواعها، فمن أراد أن يرجع إليه. إذن هذه القاعدة، أو هناك قواعد صغرى تندرج تحت هذه القاعدة، منها قاعدة ما لا تدخله النية من الأعمال أفعال التروك، ما يحتاج إلى نية، لكن لو تركت ما أمر الله عز وجل بتركه، تركته امتثالا لأمر الله وامتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يحصل لك الثواب والأجر العظيم، والأجر العظيم. لكن لو ترك النواهي من غير قصد ولا نية لا ثواب للمكلف فيها، فإذا نوى التقرب إلى الله تعالى في تركها حصل على الثواب والأجر، لأنه قصد الامتثال لله ولرسوله في ترك سائر المعاصي. ودليل ذلك في الحديث المتفق عليه، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. فإذا نوى بنفقته أنها طاعة لله تعالى ولسد حاجتهم حصل على الثواب والأجر العظيم. قال ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث في صحيح البخاري رقم 5351، قال ابن حجر: قال الطبري: الإنفاق على الأهل واجب، والذي يعطيه يؤجر على ذلك بحسب قصده، بحسب نيته، ولا منافأة بين كونها واجبة وبين تسميتها صدقة، بل هي أفضل من صدقة التطوع. هذه فقط نقولات من كلام أهل العلم، فلا بد من استحضار النية في الأمر المقصود فعله في الأوامر. أما في الأوامر بالترك ففعل المنهيات فلا يحتاج إلى نية، لكن لو نوى المسلم عند تركه لهذه المنهيات نوى الامتثال لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في ترك هذه المنهيات وهذه المعاصي، فإنه يثاب عليها، وهذا ما ذكره الشيخ في آخر كلامه في شرحه. وأما حصول الثواب عليها فلا بد فيه من نية التقرب إلى الله في هذا، والله أعلم، والله أعلم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.